بسم الله الرحمن الرحيم. قال: وأما الحسامة فيستدعي البحث فيها مقاصد. الأول في اللوث، والثاني في كميتها، والثالث في أحكامها. قلنا فيما سبق أنه إذا حصلت دعوى للقتل فإنها تثبت بأحد ثلاثة أشياء: إما بالإقرار، وإما بالبينة، وإما بالقسامة. القسامة متى تكون؟ إذا حصل لوث، والمراد باللوث التهمة، بمعنى أنه حصل شيء يوجب اتهام هذا الشخص، وإن لم يكن هناك دليل بينة، شهود عدول يشهدون بأنه هو القاتل. فلما حصل اللوث في هذه الحالة تأتي القسامة، والقسامة أن يأتي الشخص بخمسين رجلا، هؤلاء الخمسون يقسمون على أن هذا الشخص الفلاني هو القاتل، ولا بد في القسم أن يكون بجزم، هم جازمون بأنه هو القاتل. وأيضا بالنسبة إلى القسامة ممكن تكون بأقل من 50، لكن الأيمان 50، فلو كان 25 شخص ممكن يكرروا القسم، كل واحد مرتين يصير 50. لو كانوا 10 يكرروا، كل واحد يحلف 5 مرات يصير 50. طبعا كما سيأتي هذا في القتل العمد، أما قتل الخطأ أو الشبيه بالعمد 25 يمين. فبالنسبة إلى اللوث هو الذي يسبب حصول القسامة، متى ما كان ليس هناك لوث لا تكون قسامة. وكما سيأتي ممكن الشخص هو يقسم 50 يمين، إذا ما في إلا هو وحصل لوث يقسم 50 يمين، وهذا يبين الفرق بين القسامة وبين صرف الادعاء. أنا لما أدعي أن فلان هو القاتل أنا علي البينة، إذا كان عندي بينة يثبت أنه قاتل، ما عندي بينة بعد هو يحلف، اليمين على من أنكر. لكن إذا في لوث، في تهمة بالنسبة إليه، أنا ممكن وإن كنت مدعي وما عندي بينة ممكن أقسم 50 يمين على أنه هو القاتل فيثبت القتل، لأن فيه لوث. قال: ولا قسامة مع ارتفاع التهمة. إذا ما في لوث ما في قسامة البتة. وللولي إحلاف المنكر يمينا واحدة. إذا هو أنكر قال أنا ما قتل، مع أن في لوث، ممكن يأتي بقسامة وممكن يحلفه، لأنه اليمين على من أنكر يمين واحدة، ولا يجب التغليظ كما مر علينا فيما سبق. التغليظ مستحب من القاضي، أما أنه واجب لا. فلو رفض التغليظ قال أنا أقول والله فقط، والله ما قتل، أما النص الطويل العريض الذي مر علينا فيما سبق لا أقول، لا يلزم ولو نكل. قيل له أنت القاتل، قال أنا ما قتلت. المدعي ما أراد أن يأتي بقسامة أو ما عنده قسامة، فتحول على المنكر اليمين، ما رضي أن يحلف، نكل. فعلى ما مضى من القولين، قلنا فيما سبق هناك قولان: هل يقضى عليه بالنكول بمجرد أنه رفض خلاص يثبت عليه القتل، أو لا، نقول النكول يسبب رد اليمين. فيقول له القاضي احلف وإلا أرجعت اليمين إلى المدعي. فإذا حلف المدعي قال والله إن زيدا قاتل يثبت. هذا على ما مضى من القولين. ما هو اللوث؟ قال واللوث أمارة، مو إمارة، أمارة. أمارة يعني علامة، هذه العلامة يغلب معها الظن بصدق المدعي. المدعي الذي ادعى القتل فيه دلالة تدل على أنه صادق، مثلا لكون مثل ما مر علينا فيما سبق أن شخص جاء في جيء له في المكان ووجد شخص مقتول وعنده سكين ملطخة بالدم في خريبة لا يوجد معهما أحد، هذه أمارة تجعل المدعي الذي ادعى أن هذا هو القاتل يعني تؤيد دعوة، وإن كان تأييد ظني، قال يغلب معها الظن، هذا لا يورث قطعا. كالشاهد، الشاهد الواحد ليس بينا لكن يغلب الظن على أن هذا الشخص قاتل لأنه شهد عليه شاهد عدل أنه رآه يقتل، كالشاهد ولو واحدا. وكذا يعني أمارة مثل إيش أيضا؟ مثال آخر، قال لو وجد المقتول متشحقا بدمه وعنده وعند المدعى عليه وعنده أو عند المقتول عفوا يعني موجود هناك ذو سلاح، شخص عنده سلاح وهو المدعى عليه، هذا السلاح عليه الدم، فهذا يجعلنا نظن أن هذا هو قاتل. أو في دار قوم، يعني هذه دار إلى ناس وجد مقتول فيها وهم موجودين كانوا، فهذا يورث الظن أنهم قتلوه. أو في محلة منفردة عن البلد لا يدخلها غير أهلها، محلة يعني فريق مثل ما احنا نقول، يعني فريق مجموعة من البيوت في خارج البلد بعيدة شوي عن البلد وجد الشخص مقتول عندهم، فهذا يسبب التهمة في أن هؤلاء أو بعضهم هو الذي قتله. أو في صف مقابل للخصم، يعني نحن في صف وعندنا خصم في صف ثاني، ثم وجدنا صار رمي سهام وجدنا شخص مقتول لا نعلم أن هذا هم قتلوه بسهم من عندهم أو طاش سهم من عندنا فأصابه، لكن هذا يورث الظن القوي أن هم الذين قتلوا لأن صار تراشق بالسهام. أو في صف مقابل للخصم بعد المرامات ولو وجد في قرية مطروقة، قرية موجود في القرية مطروقة يعني كثير من يطرقها يدخل فيها ويخرج منها. أو في خلة من خلال العرب، كما ذكر في الحاشية الخلة هي الفرجة بين المنازل، وهذه الخلة أيضا مطروقة، ناس يدخلون ويخرجون ليست منحصرة في هؤلاء الجماعة. أو وجد في محلة منفردة لكن مطروقة يأتي إليها كثير من الناس. وإن انفردت حتى لو كانت هذه الخلة منفردة عن البلد عفوا، وإن انفردت هذه التي مر ذكرها، القرية منفردة، الخلة منفردة، المحلة منفردة، فإن هنا متى يحصل اللوث؟ مع أن هذه شيء منفرد، يعني محلة منفردة أو قرية منفردة لكن مطروقة، ليس وجود الشخص مقتول بينهم هذا لا يسبب اللوث، وإنما هناك تفصيل، فإن كان هناك عداوة فهو لوث. إذا كان هؤلاء الذين وجد بينهم مقتول بينهم وبين أهل المقتول أو المقتول عداوة، إذن لوث، هم متهمون لأن بينهم عداوة ووجد مقتول بينهم، وإلا ما في عداوة فلا لوث، لأن هذا لا يورث الظن أنهم الذين قتلوا، بما أن المكان مطروق يدخل فيه الناس ويخرجون، لعله شخص قتل ثم جاء بهذا المقتول وطرحه هناك في هذه القرية أو المحلة، لأن الاحتمال متحقق هنا. يعني لو كان ليس بينهم عداوة، احتمال أنه ليس بمقتول من قبلهم موجود وثابت، بل الظن لا يحصل لدينا، وإن كان الاحتمال ممكن يكون في قبال الظن، لكن الظن لا يحصل ولا يتحقق في إذا لم يكن بينهم عداوة. ويمكن أن يكون معنى لأن الاحتمال متحقق هنا، يعني وإن كانت القرية مطروقة لكن بما أن فيه عداوة إذن احتمال القتل وارد ومظنون به، ولو وجد بين قريتين، وجد بين قريتين وهاتان القريتان غير مطروقتين، فإذا حيحصل اللوث، إما الذي قتله هؤلاء أو هؤلاء، لأن ما أحد يتردد بين القريتين إلا أهل هذه القرية أو أهل هذه القرية. لكن من هو المتهم؟ قال فاللوث لأقربهما إليه، لأقرب القريتين إليه إلى المقتول، هذا يكون اللوث. طبعا هذا إذا حصل ظن بذلك، ولذا ما حصل ظن لا لوث، ومع التساوي في القرب فهما في اللوث سواء. إذا كان طرح وجد مطروحا في منتصف المسافة فهما في اللوث سواء. أما من وجد في زحام، الآن يأتي يقول إذا كان مكان غير مخصوص، مكانات عامة، ووجد شخص مقتول في أماكن عامة فلا لوث، هنا يتهم من؟ ما في شخص متهم لأن هذا مكان عام. أما من وجد في زحام يعني مقتول، أو على قنطرة، في زحام على قنطرة، أو وجد في بئر مطروح وهذا بئر عام ليس مخصوص بأحد، أو جسر أو مصنع. المصنع هو ما يجمع فيه ماء المطر كالحوض، فهذا طبعا هذه أمور غير مخصوصة عامة فلا لوث. فإذا من الذي يطالب؟ ما في شخص يدعى عليه، فديته على بيت المال، لأن دم المسلم لا يذهب هدرا. وكذا لو وجد في جامع عظيم، في جامع يدخل عظيم طبعا لكثرة الناس الذين يأتون إلى هذا الجامع وليسوا من أهل محلة معينة، أو في شارع عظيم كبير كثير الزحام، وجد مقتولا أيضا لا لوث، فديته تكون من بيت المال. وكذا لو وجد في فلات، يعني في صحراء، أيضا الصحراء بعد ليس مخصوص بأحد، ففي هذه الحالة لا لوث. قلنا فيما سبق أن اللوث يثبت بشهادة الواحد، إذا شهد شاهد واحد على أن هذا أنا رأيته يقتل حصل اللوث. لكن من هذا الذي يشهد؟ لابد أن يكون شاهد عدل، فلو كان صبي لا يحصل بشهادة الصبي اللوث، أو فاسق أو كافر أيضا لا يحصل بشهادته اللوث، ولا يثبت اللوث في شهادة الصبي لأنه شهادته غير معتبرة، ولا الفاسق إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ولا الكافر لأن الكافر أيضا ليس بحجة في نقله، لأن الفاسق ليس بحجة، الفاسق يتبين قوله، فكيف بالكافر؟ من باب أولى. ولو كان مأمونا في نحلته، حتى لو كان عند أهل نحلته عند أهل ملته كان مأمون وكان موثوق وكان مقدم وله اعتبار، لكن عند المسلمين لا يكون كلامه معتبرا. نعم، لو كان جماعة فساق أخبروا بذلك، أو جماعة نساء ونحن ما احتملنا المواطأة، يعني ما احتملنا أنهم اتفقوا على ذلك بسبب أنه ما كان بينهم معرفة، يعني ما نحتمل أنهم اتفقوا على أن يتهموا هذا الشخص، هنا يحصل اللوث. نعم، لو أخبر جماعة من الفساق أو جماعة من النساء مع ارتفاع المواطات، يعني الاتفاق فيما بينهم، أو مع إما أنه لا يوجد مواطات حتما، أو مع ظن ارتفاعها، يعني نحن نظن أنه ما في مواطاة، ارتفعت المواطاة، كان لو كان هذا يعد لو. ولو كان الجماعة كفارا أو صبيانا لم يثبت اللوث ما لم يبلغوا حد التواتر. إذا جماعة كفار أخبروا بأن هذا هو القاتل حتى لو ما في مواطأة بينهم لا يعتد بخبرهم، إلا إذا كان بلغ خبرهم حد التواتر فنأخذ به، لأن التواتر لا يشترط فيه أن يكون الشخص عادلا، بل حتى لو كان فاسق، بل حتى لو كان كافر. لكن في الجواهر قال أن المراد به لم يبلغوا حد التواتر، يعني لم يبلغوا حد الشياع، عفوا لم يبلغوا حد الشياع، يعني لم يبلغوا حد التواتر، يعني صار شياع. لم يثبت اللوث إلا إذا صار شياع، فإنه إذا صار شياع يؤخذ بقولهم. لماذا قال أنه هنا تواتر يعني الشياع؟ لأنه يقول لو كان حصل تواتر يثبت القتل، لأن التواتر يفيد القطع، ولا يشترط في ثبوت التواتر أن يكون مؤمنين أو مسلمين أو ثقات أو عدول، لا، لأن التواتر هو الإخبار الذي لا يحتمل معه المواطأة على الكذب، وهذا يورث القطع. فإذا كان الكفار حصل من إخبارهم شياع فيكون لوث، إذا حصل تواتر يثبت القتل ولا يكون لوثا. ويشترط في اللوث خلوصه عن الشك، يعني ماذا؟ يعني أنه لابد أنه حتى يكون هناك اتهام، لابد أنه نحن لا نحتمل أن هناك قاتل، لا نشك، أو ليس هناك أمارة على وجود قاتل آخر. قلنا فيما سبق لو رأينا ذا سلاح بجانب شخص مقتول والسلاح ملطخ بالدم هذا لوث، لكن إذا موجود سبع فلا يكون لوث، لأن هنا غير معلوم أن هذا الشخص هو الذي قتل، لعله السبع هو الذي افترسه. يقول ويشترط في اللوث خلوصه عن الشك، يعني بحيث أنه ليس هناك قاتل آخر فلو وجد بالقرب من القتيل وجد ذو سلاح، شخص عنده سلاح، هذا السلاح متلطخ بالدم لكن مع سبع من شأنه قتل الإنسان، بطل اللوث لتحقق الشك. لا نعلم أن الذي قتل هو هذا الإنسان ذو السلاح أو السبع. ولو قال الشاهد قتله أحد هذين كان لوثا. لو قال قتله أحد هذين، يقول أنا رأيت الاثنين موجودين وواحد رفع السيف فقتله فذبحه، لكن أنا ما استطعت أميز هل هو زيد الذي ضرب أو عمرو، لكن واحد من الاثنين يعني لا يتعداهما، هذا يكون لوث بالنسبة إلى الاثنين. ولو قال قتل أحد هذين، ولو قال قتل أحد هذين، إيه نعم اثنين مقتولين، يقول زيد قتل إما قتل هذا أو قتل هذا، قال لم يكن لوثا، لأن هناك كأنما الاثنين القاتل متردد بين اثنين، يقول يكون لوث، هنا المقتول متردد بين اثنين، هل زيد قتل هذا أو قتل ذاك، يقول هذا لم يكن لوث لأنه لا يحصل لنا الظن بأن زيد قتل هذا. هل نظن أنه قتل هذا؟ عندنا ظن؟ لا. وهل عندنا ظن أن زيد قتل ذاك؟ لا. فمتى ما لم يحصل الظن لم يكن لوثا. قال وفي الفرق تردد، الفرق بينهما فيه تردد. أما عدم اللوث فيهما، أنهما في لوث للاشتراك في الإبهام، المانع من حصول الظن بأحدهما المعين، يعني هذا لما قال قتله أحد هذين هذا فيه يعني احتمال، فيه اشتراك، هذا مبهم، لا نعلم الذي قتله هذا أو هذا، فإذا هذا لا ليس مظنون أنه قتل، وهذا أيضا لا نظن أنه قتل. نفس الشيء لو قال قتل أحد هذين، هل قتل هذا؟ لا نظن أنه قتل هذا ولا نظن أنه قتل هذا. وأما اللوث لحصول الأمارة على دعوى القتل ولو في الجملة، يعني الأمارة دلت على أنه هناك قتل ولو أنه هذا في الجملة، يعني مو شيء تفصيلي أنه فلان قتل، المهم في أمارة أنه حصل قتل إجمالا واحد من هالاثنين وإن كان مو تفصيلا. يقول ولا يشترط في اللوث وجود أثر القتل على الأشبه، يعني الآن لما نقول فلان قتل يعني فلان صار متهم بالقتل، هل يشترط أن يوجد على زيد القاتل المتهم يوجد عليه آثار القتل، مثلا يوجد عليه دم، رأينا عليه دم، دم مثل الدم مثل الجراحة، يعني عادة مثلا ربما إذا أراد أن يقتل واحد ذاك بدافع عن نفسه فيصيب القاتل بعض الجراحات من المقتول، فهذا أثر يعني يسبب زيادة الظن بأنه هو القاتل، ولا لماذا جاء هذا الدم، لماذا حصل هذه الجراحة؟ يقول لا، لا يشترط في اللوث وجود أثر القتل على القاتل، لا يشترط على الأشبه، خلافا لأبي حنيفة الذي اشترط وجود جراحة أو دم. ولا يشترط أيضا في القسامة حضور المدعى عليه. ومر علينا فيما سبق هل أنه يمكن القضاء على الشخص غيابيا أو لا يمكن؟ المحقق ذهب إلى أنه يمكن، حتى لو كان المدعى عليه غير موجود يمكن أن القاضي إذا ثبت عنده يعني الشهود قامت عنده البينة يقضي على الغائب بالحكم على طبق شهادة الشهود. هنا أيضا القسامة، إذا تمت القسامة حتى لو كان المدعى عليه ليس حاضر غائب ممكن يقضى عليه مع غيبته. مسألة ثانية، الأولى لو وجد قتيلا في دار فيها عبده، يعني بيت فيه المولى مع العبد الذي له، السيد مع عبده، يعني لم يكن معهما أحد ووجد السيد مقتول، كان لوثا في حق من؟ العبد، يعني سير العبد هو المتهم. لكن هنا لو ثبت أن العبد هو الذي قتل السيد، ما هي الثمرة؟ الثمرة أنه يتسلط الورثة على العبد، لأن إذا عبد قتل يتسلط الولي على العبد يتملكه، لكن هنا الورثة يتملكون العبد لأنهم ورثة للسيد المقتول. نعم أحسنت، ما يحتاج للقتل حتى ينتقل إليهم، هو انتقل بالوراثة بالميراث يعني. فيقول له في بعض الأحيان تحصل فوائد، وذلك إذا كان مرهون، إذا العبد مرهون رهنه السيد، فهنا لا يجوز للسيد أن يفكه من الرهن إلا إذا جنى، إذا جنى يتملكه الجان أولياء المجني عليه. فهنا لو كان مرهون وقتل صار لوث ممكن تحصل قسامة، إذا حصلت قسامة يثبت القتل، فإذا ثبت القتل يرجع إلى الورثة وينفك الرهن. فهذه الفائدة فيه أنه ينفك الرهن، لذلك يقول كان لوثا وللورثة القسامة. فقد يقول قائل إذن ما هي فائدة القسامة هنا؟ قال لفائدة التسلط بالقتل، يعني لإثبات القتل، فإذا ثبت القتل يتسلطون عليه بسبب أنه قاتل، فإذا تسلطوا عليه هم يتسلطون عليه بالميراث. قال لا، لانفكاكه بالجناية لو كان هناك رهن، لو كان هناك رهن ينفك عن أن يكون رهنا بسبب أنه جنى، فهذه الثمرة تظهر هنا، هذه الفائدة. المسألة الثانية، لو ادعى الولي أن واحدا من أهل الدار قتله، الولي قال لا، الذي قتله واحد من أهل الدار ليس العبد مثلا، جاز إثبات دعواه بالقسامة، فيثبت دعواه بماذا؟ بالقسامة بالأيمان كما سيأتي. فلو أنكر كونه فيها وقت القتل، قال لا أساسا أنت تتهمني بأنني أنا القاتل، أنا ما كنت موجود في تلك الساعة، هو قتل متى؟ في الليل، أنا طول الليل ما كنت موجود في البيت، فلو أنكر كان القول قوله مع يمينه، يحلف أنه ما كان موجودا ولم يثبت اللوم، فهل يثبت أنه هو متهم؟ يقول لا، لأن اللوث يتطرق إلى من كان موجودا في تلك الدار، مثل العابد، مثل أي شخص كان موجود. أما لما تقول زيد هو القاتل، صحيح هو ساكن في هذه الدار لكن في ذاك الوقت ما كان موجود، ففي هذه الحالة لا يكون متهما ولا يثبت إلا بالإقرار أو البينة، ولا يثبت أنه كان موجودا في تلك الدار في تلك الساعة وقت القتل إلا هو يقر، يقول نعم صحيح أنا كنت موجود لكن ليس ما قتلته، أو هناك شهود عدول يشهدون أنه كان موجود. فإذا كان كذلك صار متهما، فإذا صار متهم ممكن إثبات القتل بالقسامة. هذا بالنسبة إلى المقصد الأول في اللوث. المقصد الثاني في كميتها، كمية القسامة، كم يمين القسامة. قلنا أنه إذا كان قتل عمد، القتل العمد لا يثبت إلا بخمسين يمين، والقتل الخطأ المحض والشبيه بالعمد يثبت بخمسة وعشرين، وهي يعني القسامة في العمد خمسون يمينا. كيف تكون 25 يمين؟ كيف تحصل؟ قال فإن كان له قوم، يعني فإن كان للمدعي قوم جازمون بما ادعى، هم يجزمون أن القاتل بالفعل زيد، فإن كان له للمدعي قوم، موجود هناك ناس جازمون بما ادعى فيحق لهم أن يحلفوا، حلف كل واحد يمينا إن كانوا عدد القسامة، إذا كانوا خمسين كل واحد يمين، وإن نقصوا عن، إذا كانوا مثلا خمسة وعشرين كررت عليهم الأيمان حتى يكملوا القسامة. إذا كانوا ثلاثين، ثلاثين يقسمون فصار ثلاثين يمين، باقي عشرين، عشرين منهم يكرروا اليمين مرة ثانية وهكذا. وفي الخطأ المحض، يعني الذي ليس شبيه بالعمد، والخطأ الشبيه بالعمد فيه خمس وعشرون يمينا. ومن الأصحاب، وهو المفيد وسلار وابن إدريس، من سوى بينهما، يعني قال خمسين وخمسين، سوى بينهما في الأكثر لا في الأقل، وهو أوثق في الحكم، أوثق يعني أحوط، أحوط أننا نجعل حتى في القتل الخطأ أيضا خمسين، هذا لأن المسألة تتعلق بالدماء، تتعلق بالأموال العظيمة، مثل قتل الخطأ فيه في أموال، في ديات، ففي هذه الحال لابد من الاحتياط، فهو أوثق. والتفصيل أظهر في المذهب، تفصيل يعني أنه نقول في العمد خمسين وفي شبيه العمد والخطأ خمسة وعشرين، هذا الذي هو أظهر في المذهب، يعني فيما نذهب إليه في مختارنا، وهذا هو القول المشهور. التفصيل هو القول المشهور، وادعى عليه الشيخ الإجماع، الشيخ رحمه الله ادعى الإجماع عليه. ولو كان المدعون جماعة قسمت عليهم الخمسون بالسوية في العمد، يعني لو جاء عشرة يدعون أن القاتل هو زيد، يعني الآن مثلا شخص عنده أولاد 10 أولاد، جاء زيد في وسط الدار وقتله مثلا، وهم رأوا بعدهم لا يكونون شهود لأنهم مدعون، صحيح؟ لأن الشاهد كما مر علينا هنا إذا شهد هذا سيجر نفع إلى نفسه، قد يكون يطالب بالدية، فإذا طالبوا بالدية ترجع إلى من؟ إليهم. ففي هذه الحالة إذا كان عندهم بينة كان بها، ما عندهم بينة وحصل لوث، فهنا 10 كل واحد يحلف 5 مرات يصير 50 يمين. قسمت عليهم 50 بالسوية في العمد، والـ25 بالسوية أيضا في قتل الخطأ، كما في الحاشية، سواء كانوا اختلفوا في الميراث أو تساووا، وسواء كان ذكور أو إناث. يقول ولو كان المدعى عليهم أكثر من واحد، يعني صار الادعاء على زيد وعمر أنهما قتلا، فهل هنا قسامة واحدة أو قسامتين؟ قال ففيه تردد، فيه تردد يعني هل فيه قسامة كل واحد قسامة، كل واحد 50 يمين، أو لا الاثنين قسامة واحدة، الاثنين 50 يمين. أظهره أن على كل واحد 50 يمينا، هذا عليه 50 يمين يحلف حتى يثبت أنه قاتل، وهذا كذلك، كما لو انفرد، كما لو كان واحدا، لأن كل واحد منهم يتوجه عليه دعوة بانفراده، لأنه هذا مدعى عليه وهذا مدعى عليه، فإذا ثبت القتل هذا يقتل، يمكن أن يقتل وهذا يمكن أن يقتل، غاية الأمر يرد على هذا نصف الدية وعلى هذا نصف الدية. أما وجه التردد، الوجه الأول هو الذي ذكره، لأن كل واحد يتوجه عليه دعوة بانفراده، هذا وجه ثبوت قسامتين. وأما وجه ثبوت قسامة واحدة لاتحاد الموضوع في القضية، يعني هنا قتل واحد، قضية واحدة وقتل واحد، فالموضوع واحد وهو قتل زيد، فتقسم عليهم 50، لأن هو كما قلنا قضية واحدة وقتل واحد. يقول أما لو كان المدعى عليه واحدا، إذا كان ادعي على زيد وهناك لوث، ادعي على زيد أنه هو القاتل، فأحضر نفس المدعى عليه، أحضر من قومه 50 يشهدون ببراءته، قال أنا أجيب 50 يشهدون أنني بريء، حلف كل واحد منهم يمينا. فتلاحظون هنا القسامة ليست فقط في طرف المدعي، ليس المدعي هو الذي يأتي بقسامة فقط، حتى المدعى عليه ممكن يأتي بقسامة. فهنا يحلف كل واحد منهم يمينا، ولو كانوا أقل من 50 كررت عليهم الأيمان حتى يكملوا العدد، هذا طبعا في إذا كان يدعى عليه بالقتل العمد، أما بالقتل الخطأ 25 يمين، يلزمه 25 يمين. قوله ولو لم يكن للولي قسامة، هذا إن شاء الله يأتي الكلام عليه في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين، سلمكم الله.